الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ونعود فنتم الباب في كتاب العلم من صحيح البخاري، ثم نسني بسنن ابي داود ان شاء الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب العلم، قال باب متى يصح سماع الصغير. قال رحمه الله حدثني محمد بن يوسف
من الثقات الأثبات، هو شيخ من أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو مسهر.
من أبو مسهر؟ علي بن مسهر. أبو مسهر، طيب.
قال أبو مسهر شيخ الشامين في زمان، وقد دخل البخاري وسمع منه شيئا يسير.
يعني هو شيخ مباشر للبخاري أصلا، يعني يروى عنه بعلو ويروى عنه بنزول. نعم.
قال حدثني محمد بن حرب.
محمد بن حرب من ثقات الأثبات أيضا.
قال حدثني الزبيدي.
الزبيدي الشيخ اللي قال فيها في أنه من أثبت الناس في الزهري. إيه؟ نقلا. هو طبعا الصحيح كما قلت، هم اصلا يعني العلماء اتفقوا انه دارت الثقه على عن الزهري على اربعه، وليس منهم الزبيدي. الزبيدي هو من الثقات الاثبات، وكفى بانه العلماء قالوا فيه انه من اثبت الناس في الزهري نقلا على الاوزاعي. لكن هذا الكلام فيه نظر كما قلنا، لانه اتفقت كلمه المحققين على اربعه هم الخلاف فيهم او بينهم على اثبت الناس في الزهري: سفيان بن عيينة، الإمام مالك ابن أبي ذئب، والرابع الليث بن سعد. فهؤلاء الخلاف بينهم في مسألة من يقدم على من يقدم في الزهري. نعم.
الجمهور
إيه؟ منهم من قدم مالك، والحق أن المحققين كابن عيينة وغيره يقدم ابن أبي ذئب على مالك في هذا الباب. ابن أبي ذئب صراحة ليس بالهين، فحل من الفحول. نعم.
قال عن الزهري.
الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة السبت الأمين، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز.
قال عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
يعني هو أشار صلى الله عليه وسلم ومجها في والمج يكون بدفع في الوجه. فبهذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. أن السلام ذهب يعني تعامل السلام مع محمود بن ربيع وكان ابن 5 سنين، وقد مجى السلام في وجه هذه المجة تلطفا وتقربا وأنسا به. هذه أولا تشير لنا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأخلاقيات التي كانت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رفع على الناس جميعا بحسن خلقه، وقد بين الله جل في علاه أفضل السمات وأرقى الصفات التي وسمها للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بحسن الخلق. قال إنك لعلى خلق عظيم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله تقدم على الناس جميعا بحسن خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق كما قال النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ولذلك ترى أنه كان يعني قد أتى ليطمس معالم الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية، يأتي بهذه الأخلاقيات الراقية السامية من أخلاقيات الإسلام. من أعظم الأخلاقيات التي يتصف بها المؤمن التواضع، ولأن التواضع مخالف لمسألة تصل الإنسان إلى التردي إلى نار تلظى، وهو الكبر. الكبر من أعظم الكبائر التي يمكن أن يعني يتسم بها المسلم، لا سيما أن الكبر داء من أدواء القلوب العضال الذي يمكن أن يفتك بالإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما يعني عذبه الله جل في علاه ألقاه في النار، لأنه ينازع الله تعالى في صفة من صفاته وصفات الربوبية. ولذلك قال أبو هريرة، وهذا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان لحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع. فترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغى ويسمع لأي أحد، إن كان نصيحا، إن كان منكرا، إن كان حتى كافرا صلدا، فإنه يسمع له ويبين له ويدعوه إلى الله جل وعلا. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أصحابه الكرام، كل منهم يسأل ويستفسر ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل والإنكار عليه، عمر بن الخطاب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا، كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك جل في علاه؟ قال: يا عمر دعني، فإن الله خيرني قال إن تستغفر لهم أنت، قال أنت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال إن الله خيرني، ولو كنت أعلم أن أكثر من 70 مرة سيغفر الله لهم لفعلت. وقد تحمل من عمر الخطاب أنه يجذبه وأن يقول له، أن يجذبه وأن يقول له قد نهاك ربك عن هذا. وأيضا لما نصح له في مسألة الأسارة وجاء ورده يبكي، ورد أبا بكر رضي الله عنه يبكي، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل المجال ومسرح المجال للأخذ والرد والنقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور جدا أنه كان يتعامل مع الأطفال برحمة وبرفق وبلين. لما دخل الأقرع بن حابس ورده يجلس ويجلس أسامة على رجله اليمنى، أو الحسن على رجله اليمنى وأسامة على رجله اليسرى، ويقبل هذا ويقبل هذا، يقول أنت تقبلهما؟ لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهما. قال وما أفعل معك إن نزع الله من قلبك. هذا من حسن التواضع وحسن الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمر على الغلام الذي كان يلعب العصفور ويقول له يا أبا نغير ما فعل، يا أبا عمير ما فعل أن نغير، يا أبا عمير ما فعل أن نغير. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان، لما قال ومر، وكان أنس يقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويتفرق الصبيان، وكان هو بعث أنس في أنس في شيء وتأخر عليه، وهو يقول أنس والله ما قال لي بشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. محمد بن ربيع، محمود بن ربيع رضي الله عنه رضاه يقول أنا عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتنس به الصغير أيضا قبل الكبير. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب هو التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هذه مسألة عقدية من أهمية المكان، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نجلي فيها يعني الخطأ البين الفاحشة الذي وقع فيها جمهور المتأخرين من الشراح كالنووي وابن حجر، وهذا جماهير المتأخرين وقعوا في هذا الخطأ الذين يعني قالوا بأن التبرك يتعدى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بأثار النبي، التبرك بذات النبي، التبرك بدعاء النبي، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وارد وهو أصل أصيل في ذلك. لا نجد رجلا مباركا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر بن مسعود الثقفي لما ذهب يشرح ويصف لأهل مكة ما رآه، قال والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير، وما تفل تفلة وقعت في يد أحد إلا درك بها وجهه. تبركا في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ تقاتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم تقول دعوا لأمكم، دعوا لأمكم. وأيضا تبركوا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عند أم سلي فأخذت الوسادة تعصرها، قال ماذا تفعلين؟ يعني النسان فزعة، ماذا تفعلين؟ قال نتبرك، نستشفي بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة كان لها جلجل فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي بها. وأحمد بن حنبل حتى في البلد الذي كان فيه كان له شعرة خاصة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع على عينه ويبكي، وكان يتبرك بها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت مجمع عليه. والخطأ الفاحش الذي وقع فيه المتأخرون هم أنهم عدوا المسألة إلى غيره. الآن نحن نقول التبرك، نو يقول التبرك أيضا، وهذه فيها دلالة على التبرك بالصالحين، التبرك بآثار الصالحين. نحن نقول الآن ما الدلالة على التبرك بآثار الصالحين؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل مبارك، وهو أعظم الناس بركة، لا سيما أنه لما عز الماء وضع يده على الإناء ففار الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ماء بركة، أعظم من ماء زمزم. يعني أعظم المياه بركة هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المساواة أن تعدي غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد لك من دلالة واضحة في هذا الباب. والذي يبين خطأ المتأخرين في هذا الباب هو ما فعل المتقدمون. ما وردنا أن الصحابة رضوان الله عليهم راحوا ذهبوا وتبركوا بأثار أبي بكر رضي الله عنه، وهو بإجماع الأمة أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب قال راضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاك لدنيانا. ولما قالوا له وتكلموا في تقديم عمر على أبي بكر قال ما أنا إلا كذا، وقال ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الصحيح الراجح كل ما كان من عمر كله في ميزان هو الذي اختاره، كلهم في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما وجدنا أحد تبرك بأثر أبي بكر ولا تبرك بأثر عمر، وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد تبرك بعثمان، ما أحد تبرك بعلي بن أبي طالب، وهؤلاء على الأقل 10 مبشرين بالجنة هم أفضل الناس على الإطلاق، وما أحد تبرك بهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، لو كان كما قال المتأخرون لا فعله أحد من المتقدمين، ووجدنا أحدا فعل ذلك بحال من الأحوال. ولذلك كان من الفقه أنهم كانوا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه بردة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فقالوا له أنت أكحفت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه لا يسأل شيء إلا يعطيه من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم فعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أخذتها لألبسها، أخذتها لأكفن فيها تبركا تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي وهي تغسل قال اغسلناها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورة بمعنى سدر واجعلنا في الآخرة كافورة. وقال أشعرناها بهذه وأعطاها الإزار وقال أشعرناها بهذه من الشعار في الداخل يعني. وهذه فيها أيضا من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام على يعني التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد. وأما حديث أم أيمن حديث موضوع لم يصح أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع لم يصح. وحتى حديث الشرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير لما عندما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى له بالدم قال ادفنه في مكان لا يراه أحد. فذهب وجاء فقال دفنته؟ قال نعم في مكان لا يمكن لأحد أن يراه. قال أين؟ قال ها هنا وأشار إلى بطنه فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ويل للناس منك ويل منك للناس. لكن هذه كما قلنا أثار ضعيفة أثار لم تصح في حال من الأحوال. لكن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وهذه واحدة منها. النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه من أثار من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الجميع كانوا يأتون بالأطفال الصغار النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويبرك وأيضا يحنك الأطفال ولم نرد ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. لذلك إذا قلنا أنها من طريق الاستشفاء أو من طريق الحلول الذي يدخل المعدة كما قال بعض الأطباء نعم لك أن تحنك. أما إن قلنا من باب التبرك فلا يجوز والمسألة واقفة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب وهو محمود بن ربيع قال أنا ابن 5 سنين عقلت مجها لي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف العلماء وقف فيها. البخاري احتج بهذا وبوب على متى يصح السماع. هو تبويبه استدل به على حديث أو دلل عليه بحديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع بلغ 5 سنين. فالبخاري وجمهرة من المحدثين يرون بأن صحة السماع على 5 سنين يعني السن الذي يصح فيه السماع على 5 سنين. طبعا لما أقول سماع معنى ذلك أنني أفرق بينه وبينه ممتاز والأداء لابد أن يكون قد بلغ الحلم فلابد من 5 سنوات يصح له السماع. والحق بأن العلماء اختلفت أقواله. فبعض العلماء منهم هارون بن موسى قال إذا فرق بين البقرة وبين الحمار يصح السماع. هو طبعا فرق بين البقرة والحمار يعني ما الفائدة في البقرة والحمار؟ لما لم يقل الظبي الغزال والجزع مثلا الضأن من الجزع من الضأن القربة هذا أربع أرجل أنا سأموت يعني كده احنا في العنبر بطريقة جميلة جدا. أنا ويدي أخذ في النت احنا درس النت علشان الاثنين بابن أكلهم الاثنين استغفر الله اتقي الله. في حد ياكل اللحم حمير؟ اتقي الله اياك احسن اموت انا فيها اسكت تجعلني لا اكل اللحم. في حد
مش عمدا في لغه وعمى
عليه ان شاء الله يرفع درجه قدرا ان كان فنسال الله ان يرفع ضرره قدرا ان شاء الله. ما هو لك ان شاء الله يرفع ضرره قدرا كما قلنا فانه كان في الاول
يركب ولا هذا يركب هذا لا
يركب. هو طبعا مساله لا طب ايش في ماشي جيد انا اريد مشاركه اخرى. يقول الفرق بينه وبين هذا يركب وهذا لا يركب. نعم ليست المساله خاصه بالبقر والحمار ده تمثيل. المساله على التمييز. انا ساموت والله. المسألة ليست خاصة ببقرة ولا حمار ولا جزع ولا ظبي ولا المسألة على التمييز أنه لما فرق ميز. فالمسألة دائرة على التمييز.
هذا يركب أو غير يركب معناها إيه؟ إنه يستطيع أن يميز بين هذا وذلك.
أنت قلت ذلك؟
والله هذا مقصدي.
طيب أنا لا أدخل في النوايا.
هذا مقصدي.
طيب أنا أصدقك وأنزل على كلامك جزاك الله خيرا. عامة هي المسألة فيما قاله هارون بن موسى أو موسى بن هارون قال المسألة في التفريق بين البقرة والدابة هذا على مسألة التمييز. لذلك أحمد حنبل جعل لنا قالبا شوف الإتقان في المحدثين جعل لنا قالبا نعرف فيه صحة السماع. قال إذا عقل وضبط انتهى الموضوع. يبقى عقل وضبط لو 3 سنين يصح مع أنه نادر. عقل وضبط 5 سنين يصح 6 سنين صح. يبقى المسألة دائرة على العقل وإيه والضبط. لذلك قال بعض العلماء إبراهيم بن سعد الجوهري قال رأينا طفلا حمل إلى المأمون وهو يحفظ القرآن سردا يحفظ القرآن، بل قالوا وانظر في ايش في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكلام، يعني شوف يحفظ القرآن. قالوا لكنه إذا جعبك، شوف الطفولة لابد تغلب عليه، لكن هنا عند يحفظ القرآن إذن هو يميز. فالمسألة على التمييز ليست مسألة على السن، والراجح سهلها ليست على السن، وإن كان البخاري عول الأمر على السن، واستدل على حديث محمود بن ربيع قال في المجة التي عقلها. والصحيح الراجح في هذه المسألة، مسألة السماع، أنها واقفة على الضبط والتمييز، العقل والضبط والتمييز. فإن ميز فهذا يصح سماعه، وإن لم يميز لا يصح سماعه. من هنا تفرع عليه مسألة فقهية مهمة جدا، ما هي؟ نعم إخوة الأخوات في النت، أريد المشاركات. عندك يعني تفكر؟ طيب،
دخوله على النساء وكشف العورة.
ممتاز ممتاز ممتاز. أنت جهلك جهل مركب. ما احنا قلناها قبل ذلك، بتاع الاسم اصلا زي الصراحه ان الاجابات هذه اجابات شديده، وايضا جهاد جهاد محمد اجابته جيده جدا، وابو مريم اجابته شديده جدا، وابو عبيده هذه اخت اجابته شديده جدا، وسعيد عندما يكون في البيت تكون الاجابه شديده. سعيد والدكتور تامر لا، من بقى يومين، لان الدكتور تامر مشرفنا من يومين ثلاثه في هذه الاجابات الشديده، صراحه كلامها شديد جدا، فهمت المساله سريعا. والحق بان هو تفرع ذلك على انه الولد لا يدخل عليهم، اذا كان يميز فلا يصح ان يدخل على النساء، وهذه مساله من الاهميه المكان، لانه كثير من يتساهل في ذلك يقول ان كان يعني الولد صغير لم يبلغ الحلم فيتساهلون، لكن ان كان مميزا فانه سيصف، فاذا لا يدخل على النساء. طيب
ممكن ان نقول ان الصغير اذا بلغ 7 سنين ولم يميز لم يقبل بالصلاه؟
لا، لان الانسان قال عموما والنادي لا حكم له، علموه الصلاه عند 7 ودون 11. نعم، الفوائد المستنبطه. فضل الصحابه، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الحال ليس تقييدا، كشف الحال ليس تقييدا. من وين هذه الفائدة؟ نعم شو هو ده، خلاص فاق من السكران اللي هو كان فيه. كشف الحال ليس تقييدا من قولي وانا ابن 5 سنين، هذه كاشفة الحال، وصف كشف الحال، وليس هذا تقييد ب5 سنين. كما قلنا ان عند المحققين المساله تدور على الضبط وعلى العقل لا على السن.